شفر الخروج إصحاح 20 من عدد 1 صفحة 119. ثم تكلم الله بجميع هذه الكلمات قائلا: أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لأني أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. اذكر يوم السبت لتقدسه. ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، أما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملا ما، أنت وابنك وابنتك وعبدك وآمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك. لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا آمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن. ولما رأى الشعب ارتعدوا وقفوا من بعيد وقالوا لموسى: تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لألا نموت. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. فقال الرب لموسى: هكذا تقول لبني إسرائيل: أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت معكم. لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب. مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك. في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. وإن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة، إذ رفعت عليها أذنيلك تدنسها. ولا تصعد بدرج الى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه مجدا للثالوث الاقدس. زي ما شفنا في اصحاح 12 في الخروج اللي كان بيتكلم عن خروف الفصح، ان ده من اخطر الاصحاحات في سفر الخروج. ايضا خروج 20 من اهم الاصحاحات ومن اخطرها، لان فيها ربنا ادى الانسان الوصايا العشرة بتاعته. وكنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الفرق بين الوصية في العهد القديم والوصية في العهد الجديد، وعملنا مقارنات بين سفر العبرانيين والخروج وبين رسالة روميا والخروج. وشفنا ان روح الوصية الجديدة خطورة الناموس اللي كان بتاع العهد القديم، انه كشف وفضح الخطية وشخص لينا الخطية لكن ما قدرش يدينا علاج، وان العلاج ما كانش يتم الا في شخص السيد المسيح. لكن تعالوا مع بعض كده نشوف الوصايا العشرة في مجملها اللي بيسموها باليوناني ديكا لوجوس. ديكا يعني عشرة، ولوجوس يعني كلمة، يسموها كده العشر كلمات. العشر كلمات اللي ربنا نطقها والشعب سمعها وحس بعجزه وخوفه قدامها. بس قبل ما نبتدي في الوصايا العشرة بتفصيلها، نلاقي بعض الملاحظات عجيبة كده في العهد الجديد لما جم يتكلموا بعض الناس عن الوصايا العشرة يقولولنا شوية كلام غريب عنها. يعني لو طلعنا سفر الأعمال الإصحاح السابع نشوف استفانوس بيعلق على الوصايا العشرة ويقول إيه في أعمال الرسل الإصحاح السابع عدد 53 في صفحة 202 في العهد الجديد. استفانوس آخر كلمة نطاها قبل ما يرجموه علق التعليق اللطيف ده على الوصايا العشرة يقول إيه الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. يقول فلما سمعوا حنقوا بقلوبهم وصروا بأسنانهم عليه. يقول لهم أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوه. ولو طلعنا رسالة بولس الرسول لأهل غلاطية ويريد كل واحد يبقى في ايده كتاب مقدس عشان يقدر يتابع وما يسرحش. غلاطية 3 بصفحة 307 عدد 19 نشوف بولس الرسول بيقول ايه فلماذا الناموس قد زيد بسبب التعديات الى ان يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط. مرتبا بملائكة في يد وسيط. وبرضك نفس المعنى نلاقيه في رسالة العبرانيين ان الناموس ده استلموه منين ها او استلموه من مين من ايه ملائكة. اخذتم الناموس بترتيب ملائكة. بينما لما بنرجع لسفر الخروج اصحاح 20 فين الملائكة؟ ده حتى موسى النبي في سفر التثنية كده لما جه يكلمهم في النشيد بتاعه تثنية 33 يكلمهم عن استلام الشريعة كده يقول ان الله اتى في ربوات قديسي في ربوات قديسي وقال لهم الكلام ده. فايه منظر الملائكة او ايه ترتيب الملائكة او ايه دور الملائكة في استلام الناموس؟ الحقيقة ان التقليد اليهودي يقول لنا دور خطير قوي للملائكة ان الشعب خاف وارتعب من الوصايا لان الوصايا قدمت ليه بطريقة مخيفة جدا. كان صوت الله بيقول الوصية وربوات من الملائكة تردد الوصية دهية. يعني تخيلوا جمهور عظيم من الملائكة كان بيردد كل كلمة ربنا بيقولها. عشان كده قال عليه بولس الرسول وقال عليه استفانوس انكم خدتوه بترتيب ملائكة. فمنظر مخيف وصوت مريع جدا. الجمهور كله او الشعب كله سمع هذا الصوت ان الملائكة ربنا يقول الكلمة والملائكة بترددها كأنها بتشهد على الانسان. ولو فينا حد كده يعني بيحب الحسابات او نظام الحسابات يلاقي ملاحظة عجيبة برضك ان اليوم اللي ربنا اتكلم فيه بالوصايا العشرة لما نيجي نحسبه من يوم عيد الفصح اللي عملوه ذبحوا فيه خروف الفصح يطلع فرق كم يوم؟ حد يقدر يحسبها كده؟ ربنا لما جه قال لهم اذبحوا خروف الفصح قال لهم الشهر ده يبقى الشهر الايه الاول رأس الايه الشهور. طيب واحنا في صحة 19 اللي فات اول كلمة فيه يقول ايه في الشهر الثالث من الخروج. يبقى عندنا تاريخين نقدر نحسب منهم نص الشهر الاولاني لان الشعب خرج وذبح الخروف يوم كام حد فاكر 14 نيسان يعني في نص الايه الشهر. يبقى عندنا 14 يوم اللي هو نص الشهر الثاني وبعدين شهر بأكمله 30 يوم يبقوا كم يوم دول 45 15 و 30 يبقوا ايه 45 ونوصل لأول الشهر الثالث في يوم موسى طلع فيه الجبل وبعدين ربنا قال له أنا حملتكم على أجنحة النسور وبعدين قال له انزل قل للشعب يستعد وإن أنا في عهد بيني وبينهم. فنزل وطلع مرة تانية وقال له الشعب مستعد لكل الكلام اللي انت بتقوله في يوم تاني ادي يومين
وقال له تقدس الشعب مدة كم يوم؟ ها؟ 3 أيام، يعني في 5 أيام، 5 أيام على 45 يطلعوا 50. ونسمع تملي عن تقليد يوم 50. يوم 50 ده اللي حصل فيه حل الروح القدس، ويقول ان الروح القدس حل على التلاميذ في يوم 50. ويوم 50 ده كان فيه ناس من كل امم اليهود مجتمعين عشان يعيدوا بعيد اسمه عيد الايه؟ 50. عيد 50 او عيد الحصاد، كأن الشريعة اعطيت للانسان في يوم 50، 50 يوم من عيد الفصح استلم الانسان الشريعة. عشان كده يوم 50 ده كان ليه رشنة ورنة عند اليهود، 50 يوم من ايه؟ من عيد الفصح. لما نقرأ ونسموه يسموه عيد 50، يعني عيد 50 بمرور 50 يوم من عيد الفصح استلموا الشريعة. كأن ربنا من خلال حاجتين شفناهم دلوقتي مش هتقدروا تقربوا مني وتستلموا الشريعة الا في اليوم الثالث وفي يوم الايه؟ 50. واتكلمنا على اليوم الثالث قبل كده، محدش يقدر يقرب من الوصية الا في روح القيامة وفي قوة الايه؟ القيامة. لما عدنا نعمل مقارنة المرة اللي فاتت عشان نطلع ان المسيح لما يقول كده فيما كان الناموس عاجزا عنه اخذ الجسد وابطل الخطية بالايه؟ بالجسد من خلال قيامته. وايضا الوصية احنا ما نقدرش نستلمها الا في يوم 50 الا من خلال عمل الايه؟ الروح القدس. الكلام الذي اكلمكم به هو روح. ما يقدرش الانسان يعيش الوصية الا من خلال الروح القدس وعمل الروح القدس جواه، لان الروح القدس بينقل لنا امكانيات المسيح وعمل المسيح. يقول كده عن الروح: يأخذ مما لي يعطيكم. الروح هو اللي ينقل لنا كل الكلام اللي اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت عن عمل المسيح. ازاي الانسان يقدر يعيش الوصية؟ من خلال يوم 50، الروح القدس. عشان كده كل انسان فينا بيحاول يعيش الوصية بعيد عن روح ربنا وبعيد عن عمل الروح القدس، الوصية بتاعته تبقى صعبة. لكن واحد زي يوحنا لما بيخل لي امكانيات المسيح وبينقل لي عمل المسيح. عشان كده انا كل عملي مش ان انا اركز على الوصية، انا كل عملي ان انا اخذ مال المسيح بواسطة الروح الايه؟ القدس. ده جهادي كله. لكن كل واحد يخش بشطارته علشان يحاول ينفذ صلواتك واصوامك وقراياتك وخدمتك كلها تركيز على انك بتطلب عمل الروح، ان الروح ينقلك مال المسيح، يقدر يعيش الوصية وما تبقاش الوصية عليه قيد او تقل. العشر كلمات او الديكالوجوس، عارفين التقسيمة بتاعتها كلنا، ان في 4 وصايا تختص بعلاقة الله بالانسان، و6 وصايا تختص بعلاقة الانسان بالايه؟ باخوه الانسان. آية 10، المسيح كده لخصهم لما قعد يخش في مناقشة، قال له الناموس كله يتلخص في كلمتين، ايه هما؟ تحب الرب الهك وتحب قريبك كايه؟ كنفسك. تحب الرب الهك، ال4 وصايا الاولانيين، وتحب قريبك كنفسك، ال6 وصايا الايه؟ التانيين. يعني كل الوصايا المسيح اسسها على اساس الحب، بتعمل ده على الحب. وياريت نفهم علاقتنا بربنا وعلاقتنا ببعض لما بنتكلم عن الحب. حب ربنا حدده، مش هو العواطف ولا الانفعالات ولا المشاعر، لكن الحب هو ايه؟ ها، من خلال العشرة دول، الحب هو ايه؟ مش انفعالات وعواطف ولا شوية مشاعر بنقدمها ناحية ربنا او ناحية الناس. فعل، سلوك. الحب سلوك، مش انا بحب فلان شوية كلام أو عواطف أو انفعالات، لا، الحب سلوك، وربنا حدده في سلوك الإنسان. وفي مناقشة لطيفة جدا بينه وبين الرجل الغني، لما جاء قال له ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية، قال له احفظ الوصايا، قال له احفظتها، قال له ايه هي الوصايا، قعد كرهم له. المسيح بصله كده، راح قال له إن أردت أن تكون كاملا لما انت حافظهم اعمل ايه، ها، باع كل مالك واعطي الفقراء وتعالى اتبعني فيكون لك كنز في السماء. فهو بص كده وما فهمش، طب ايه معنى ان المسيح بيقول له بيع كل اللي ليك وادي الفقراء واتبعني؟ المسيح عايز يقول له ايه؟ ان انت عايشها، لان لما يبيع كل اللي ليه ويدي الفقراء نفذ الجزء الخاص بالايه؟ بالانسان. ولما يتبع المسيح نفذ الجزء الخاص بمين؟ بالله. قال له افعل هذا فتحيا، اعمل ده. اذا الحب مش مجرد انفعالات، ربنا بيصعب علينا يعني، او ربنا ده حلو ولطيف، لا، مش شوية كلام ولا سلوكنا تجاه بعض. فلان ده انا بحبه. بتحبه؟ طب عملت معاه ايه؟ ايه اللي انت عملته معاه؟ سلوكك تجاهه ايه؟ ياما كلنا نقول بنحب بعض، وكلنا بنعمل في بعض ما لا يعمل. عشان كده لو تفتكروا في مثل وكيل الظلم، وكيل الظلم اللي راح اتوشى بيه وقالوا له الحق ده بيبذر اموالك، فراح مسك كل واحد قال له انت عليك كام لسيدي، خد صكك عاجلا، وقلل 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 وقلل. يقول فمدح السيد وكيل الايه؟ الظلم. يقول لهم اصنعوا لكم اصدقاء بمال الظلم. مدح المسيح هنا ليه؟ ان هو اتصرف مع الناس صح. مش هيقول لك صليت كم صلاة، او حضرت كم قداس، او حضرت كم اجتماع، مش ده اللي هيحاسبك عليه. لكن اللي هيحاسبك عليه كم صلاة اللي انت صليتها، وكم اجتماع اللي انت حضرته، وكم قداس اللي انت حضرته. غير في سلوكك تجاه الناس ايه، انت عملت ايه في الناس، انت عملت ايه في الناس. حبك ليهم كان مجرد كلمات ولا هو سلوك حياة؟ افعل هذا فتحيا. هيجي في اليوم الاخير لما المسيح بيرسم الصورة ان في ناس يمينه وناس على شماله، اليمين يقولوا له اشمعنا دول جم على اليمين؟ يقول لهم لاني كنت جوعانا فاطعمتموني، عطشانا فسقيتموني، مريضا فزرتموني. يقول له انت شفناك؟ يقول لهم بما انكم فعلتم باحت هؤلاء الايه؟ الاصاغر اللي على الشمال، ما عملتوليش. يبقى اساس الوصية هو سلوك، محبة، لكن المحبة دي تؤدي الى سلوك تصرف. عشان كده يا ريت تعالوا، لكن هي كلمات الانسان زي ما قلنا ان الملائكة قعدت ترددها ان الانسان يحياها في كل لحظة. ازاي نقدر نعيش الوصايا تجاه الله وتجاه الانسان في موضوع عملي تجاه الله وتجاه الانسان؟ اول حاجة ربنا بيقولها لهم انا الرب الهك الذي اخرجك من ارض مصر من بيت العبودية. اول كلمة قالها لهم من قبل ما يديهم اي وصية، انا الرب الهك اللي اخرجك من ارض مصر من بيت الايه؟ العبودية. يعني قبل ما اقول لكم اي وصية اوعوا تقبلوا الوصية وانتم في روح العبودية. افتكروا ان انا خرجتكم من ارض العبودية. افتكروا ان انا خرجتكم من ارض العبودية. انت مش عبد. خطورة ان الانسان يقبل الوصية وهو تحت العبودية ان العبد ما يسمعش كلام سيده الا نتيجة حاجتين. يسمع ليه العبد؟ لاما خايف، لاما طمعان في اجرة، ودي ربنا يرفضها. اوعى تقبل الوصية بتاعتي وانت فيك روح عبودية، انك بتسمع الكلمة وبتسمع الوصية لانك خايف، الخوف ما يقدرش يخليك تصنع الوصية. وحنتكلم عن الخوف دلوقتي لما نوصل لاخر الاصحاح. اوعى تقبل الوصية بتاعتي نتيجة انك عايز مكافأة، مستني اجرة، ما تبقاش عبد. لكن اقبل الوصية بتاعتي في بروح البنوة كابن، ان انت عارف ان الوصية دي هي لسعادتك والخلاصك والراحتك. اقبلها في روح الطاعة بتاعت الابن اللي بيحب ابوه ويثق في ابوه ان الوصية دي لصلاحك. عشان كده اول حاجة قال لهم انا اللي طلعتكم من ارض العبودية. ما تقبلوش الوصية في روح العبودية. لا يكن لك آلهة اخرى امامي. ويبتدي يديهم 1 2 3 4. بس الجميل في الفرق بين الوصايا، تعرفين مكان الوصايا كانت فين؟ كانت فين الوصايا لما ربنا اداله اللوحين؟ حطوها فين؟ حطها فين موسى؟ احتفظ بيها فين؟ في تابوت العهد جوه قدس الايه؟ اقداس. بينما الذبايح كانت بتقدم فين؟ ها؟ في الدار الايه؟ الخارجية بره. شوفوا الفرق بين الذبيحة وبين الوصية. الوصية مكانها جوه قدس الاقداس، في الداخل في العمق في اقدس مكان. لكن الذبايح كانت بره. عشان كده قال لهم هو ذا الاستماع افضل من الذبيحة. لما تسمع الكلمة بتاعتي افضل من انك تقدم ذبيحة. لما تثق في الكلمة بتاعتي وفي الوصية بتاعتي افضل من ان انت تقدم ذبيحة. فقال له لا يكن لك آلهة اخرى امامي. ما تحطش آلهة تانية قدامي. ودي اول كلمة ربنا بينطق بيها. ما تحطش اله تاني معايا. واحنا عارفين ان مشكلة الوقت ده هوت لما اتكلمنا ازاي نشأت عبادة الاوثان والاصنام ودخلت آلهة كتيرة، ان الانسان شاف كل حاجة بتعجبه وعملها اله، فكان في اصنام كتيرة. فربنا حذر الشعب وقال له اول حاجة ما تخليش آلهة اخرى امامي. نقول احنا دلوقتي يعني ما فيش حد بيعبد اصنام، لا، عايزين نقول ان الاصنام دلوقتي ممكن تبقى كتيرة. في حاجات كتيرة انت بتعملها آلهة. كل ما يتساوى مع الله في نظرك هو اله. كل اللي بتحطه في مستوى الله هو اله. كل حاجة بتخاف منها اله ليك، اللي انت بتخاف منه عبد ليك. كل حاجة انت بتشتهيها اله ليك. كل حاجة انت بتشتهيها وبتخاف منها اله ليك. عشان كده في آلهة كتيرة موجودة في حياتنا لحد دلوقتي. في ممكن واحد بيعبد اشخاص، بيعبد اشخاص. يوم ما بخاف من واحد او بحب واحد، اللفظ المشهور يعني لما واحد بيحب واحدة يقول لها بحبك او بعبدك، اشخاص. في واحد حتى مش ممكن الحب العاطفي فقط، في واحد بيبقى معتمد على شخص اخر، حاسس ان كل كيانه. ابن كده يموت ابوه تنهار كل الدنيا قدامه. مثل الابن ده ممكن يكون مأله ابوه او العكس. في عبادة اشخاص يوم ما بنخاف او بنشتهيهم او بنتمسك بيهم. في عبادة المادة، عبادة المادة، الاموال يوم ما الانسان بيخضع تحت سلطانها. بدل ما المادة وسيلة الانسان بيعيش بيها ويستعملها، هي اللي بتستعمله وبتستعبده وبتتحكم فيه. بدل ما بيكون هو المسيطر عليها، هي اللي بتسيطر عليه وبتحركه، المادة. في عبادة الرغبات، كل واحد بيحط رغبة قدامه وبيتعبد ليها وبيتمنى الحصول عليها ايا كانت هذه الرغبة. في عبادة الذات، انسان حاسس كده بذاته، هو تملي صح، عايز يحقق تملي رغباته وأوامره وما يقبلش النقاش وما يقبلش انه يطلع غلط. عبادة الذات حتى في الكنيسة، عبادة الذات، انسان يعبد ذاته. في واحد بيعبد العلم، او يعبد عمله. يقول لك العمل عبادة. يوم ما بياخد العلم او العمل مكان ربنا ووقت ربنا وحقوق ربنا. كل دي عبادة. عبادة للأصنام. عبادة أشخاص، عبادة مادة، عبادة ذات، عبادة علم أو عبادة عمل. ربنا يقول لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. ما تحطش حد معايا أو في مستوايا. احنا في أوقات كتيرة بنحول لربنا أو بنحول ربنا إلى شيء من ضمن الأشياء. شيء من ضمن الأشياء اللي موجودة في حياتنا. شيء. حاجة من ضمن الحاجات. لكن ربنا لا. ربنا ينبغي أن يكون فوق الكل. وكل الأشياء تبقى من خلاله. ما هوش حاجة من ضمن الحاجات اليومية اللي الإنسان بيعيشها. لا، ده ربنا ينبغي أن يكون فوق الكل. لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. كانت من ضمن العبادات الوثنية اللي موجودة أن كل واحد شاف صفة معينة عمل لها إله. يعني في آلهة اسمها آلهة الحب، آلهة الجمال، آلهة الشر، آلهة الضحك اللي فينا راح فأسوان يشوف كده إله اسمه إله الضحك، إله الشر، إله الخير. لكل صفة عملوا لها إله. لكن الله في حلاوته يجمع كل هذه الايه الصفات. هو واحد. وحدانية الإله كلمهم عنها. هو يجمع كل هذه الصفات. واحد من الناس بيعلق تعليق لطيف يقول الله خلق الإنسان على صورته. قام الإنسان يعني حب يرد الموضوع لربنا، فعمل الله على صورة مين؟ الإنسان. عمل ربنا على صورته. ده اللي بيقوله بولس الرسول في رسالة الرومية. لو طلعنا رومية واحد نشوف الإنسان عمل إيه. في رومية واحد عدد 22 صفحة 247 صفحة 247 عدد 22 يقول وبينما هم يزعمون أنهم حكماء صاروا جهلاء وأبدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. لذلك أسلمهم الله أيضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة لإهانة أجسادهم بين ذواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك إلى الأبد أمين. إن الإنسان حب يخلق إله ليه على صورته. فرحطت اللاهوت في شكل تمثال. شوفوا خطورة عبادة الأصنام إيه. ربنا مسكهم كده في سفر أشعياء وأرمية وحزقيال وقعد يفند لهم عبادة الأصنام اللي عملوها. فلو طلعنا أشعياء 40 ياريت كل واحد يبقى في إيده كتاب مقدس عشان ما يسرحش. أشعياء 40 عدد 18 صفحة 1039 صفحة 1039 أشعياء 40 عدد 18 صفحة 1039 فبمن تشبهون الله وأي شبه تعادلون؟ الصنم يسبقه الصائغ الصانع والصائغ يغشيه بذهب ويصوغ سلاسل فضة. الفقير عن التقدمة ينتخب خشبا لا يسوس يطلب له صانعا ماهرا لينصب صنما لا يتزعزع. يعني بيقول الغني يجيب صنم من يخلي له الصنع يعمل له تمثال من المعدن ويغطيه بالايه بالذهب. والفقير يجيب ايه خشب ما بيسوس ويعملوا له ايه تمثال. يعني اول حاجه هنا ان عبادة الاصنام الانسان لما عبد الاصنام عمل ايه ها صرف عليها دفع ثمنها. يعني الصنم اللي انت بتعمله بتدفع ثمنه بتكلفك بتصرف عليه بتصرف عليه. لكن الله عبادته ما يتصرفش عليها. خلاصه مجاني وعطاؤه بلا حدود. لما بتعبد ذاتك او بتعبد شخص او بتعبد مادة هتدفع هتصرف عليه هتدفع ثمن التكلفة. لانه ما يقدرش يعطيك، انت اللي لازم تديله. وياما ناس دفعت ثمن زواتها غالي جدا، وثمن عبادتها للاشخاص كتيره قوي. هتدفع الثمن. اول حاجه عبادة الاصنام، انت اللي بتدفع ثمن الصنم. غني بتعمل لك تمثال من ذهب، فقير بتعمل لك تمثال من خشب. نطلع عشية 44 عدد 9 صفحة 1045. الذين يصورون صنما كلهم باطل، ومشتهياتهم لا تنفع، وشهودهم هي لا تبصر لا تعرف حتى تغزى. من صور إلها وسبك صنما لغير نفع، فكل أصحابه يخزون، والصناع هم من الناس، يجتمعون كلهم يقفون يرتعبون ويخزون معا. طبع الحديد قدوما وعمل في الفحم، وبالمطارق يصوره فيصنعه بذراع قوته. يعني إله مصنوع بقوة الإيه؟ الإنسان. يجوع أيضا فليس له قوة، لم يشرب ماء وقد تعب. نجر خشبا، مد الخيط بالمخرز، يعلمه يصنعه بالإزميل، وبالدبارة يرسمه، يصنعه كشبه رجل، كجمال إنسان ليسكن في البيت. يعني هنا اللي بيصنع صنم بيصنع إله على مزاجه. دي الخطوة الثانية. في إله أوجدني، بس الإله ده عايز أعمله على إيه؟ على مزاجي أنا، زي ما أنا عايز، حسب مشتهياتي، أجمله، أعمله بالخرز، أصنعه كما أريد أنا، مش كما هو، كما أريد أنا. وفي أوقات كتيرة إحنا بنحاول نخلي ربنا كما نريد نحن، مش كما يريد هو. يا سلام كده، بس لو ربنا يعني كان لغى وصيتين ثلاثة من الوصايا اللي ادهلنا دي، كان واحد خد راحته شوية. يريد أن يصنع الإله على حسب إيه؟ مزاجه، زي ما هو عايز. كان لازم يعني من الوصية دهيت، كان لازم من الطريقة دهيت. فالإنسان بيحاول يصنع إله حسب مشتهياته. أصل لما يعمله زي ما هو عايز يحصل إيه؟ ها؟ مين اللي صاحي؟ يعمل اللي عايز يعمله، وضامن ان مفيش دينونة، لان الاله على ايه؟ مزاجه. ده اللي عايز يعمله الانسان، اله تفصيل على المزاج. لما تقروا بقية الاصحاح ده بيتكلم كلام لطيف جدا. يعني يعمل تمثال من خشب الصنط، وبعدين يلاقي كده ان هو بردان شوية، يروح اخذ نص التمثال ومولع ايه فيه، جاع يجيب النص الثاني ويشوي عليه. بقية الإصحاح، إنسان صنع إله على مزاجه عشان ما يبقاش تحت دينونة. تقروا كده، يعمل تمثال جميل وبعدين يقول له بخ، بنفس التعبير في عدد 16، يلعب معاه. يبقى أول خطورة للأصنام، أنت بتدفع ثمن الصنم. تاني حاجة، انت بتعمل صنم على مزاجك عشان تهرب من الدينونة. تالت حاجة، في أشعياء 46 عدد 3 يقول: اسمعوا لي يا بيت يعقوب وكل بقية بيت إسرائيل المحملين علي من البطن، المحمولين من الرحم، إلى الشيخوخة أنا هو، وإلى الشيبة أنا أحمل. قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي. بمن تشبهونني وتسوونني وتمثلونني لتتشابه؟ الذين يفرسون الذهب من الكيس والفضة بالميزان، يزنون يستأجرون صائغا ليصنعها، إلها يخرون ويسجدون، يرفعونه على الكتف، يحملونه ويضعونه في مكانه ليقف، من موضعه لا يبرح، يضع أحد إليه فلا يجيب، من شدته لا يخلصه. ربنا كده عمل مقارنة بينه وبين الأصنام. لمن تشبهونني لنتساوى؟ ايه وجه المقارنة هنا؟ ها؟ مين اللي كان متابع واحنا بنقرأ؟ ايه وجه الشبه اللي ربنا حطه؟ فرق بين عبادته وبين عبادة الأصنام. ايه؟ ها؟ برافو. الصنم انت اللي بتشيله وتحمله على كتفك، لكن ربنا هو اللي بيشيله. الصنم تقل عليك بترفعه وبتشيله، لكن ربنا هو اللي بيرفعك وبيشيلك. كل صنم انت بتتعبد له تقل عليك بتشيله. شخص، مادة، ذات، علم، اي شيء، رغبات تقل عليك تشيلها وترفعها على كتفك، وعاق لو ما تحققتش. لكن ربنا يقول لك لا يا ابني، مش انت اللي تشيلني، ده انا اشيلك من البط الى الايه؟ الشيبة. ان كانت الام تشيل ابنها 3-4 سنين وبعد كده تسيبه يمشي، لكن ربنا الى الشيخوخة والى الشيبة انا احمل. ما نقولش احنا ما بنعبدش اصنام، لكن الانسان يراجع. كل شخص بتتعبد ليه، بتخافه او تشتهيه، كل فكر، كل رغبة، كل ذات، كل مادة، كل علم او عمل تساويه بربنا وتديله نفس حقوق ربنا، انت بتعبد اصنام. يقول لك لا يكن لك آلهة اخرى امامي، لانك لو حطيت صنم هتدفع الثمن وانت اللي هتشيله. عايز صنم او اله تفصيل على مزاجك. نرجع تاني لخروج 20 عدد 4. لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الارض من تحت وما في الماء من تحت الارض. من تحت الارض، ماء من تحت الارض، مقصود ان المية تبقى ماشية في الجوف بتاع الارض. يعني لا صور طيور ولا حيوانات ولا زحافات ولا اسماك، لان هم عبدوا اشياء كتيرة جدا. لا تصنع لك صورة او تمثال، ما تعملش اله على مزاجك او اله تفصيل، لكن اخضع للاله الحقيقي. لان كل اله انت بتصنعه تفصيل باطل، هتصرخ اليه وفي شدتك لا يخلصك، ما يقدرش يديك اللي انت عايزه. بس خدوا بالكم من كلام الآية، اصل في ناس خدت وقالت اه يعني هنا الآية بتحرم من التماثيل والصور وما اللي احنا حاطينه ده واحنا اللي عاملينه. لا، هو بيحدد والكلام واضح جدا، ما تصنعش لك صورة ولا تمثال ليه؟ لتسجد لها. الدليل على كده ان نفس خيمة الاجتماع ربنا قال لهم اعملوا تمثال كروبيمين، كانوا بيغطوا على غطى الايه؟ تابوت. كان في رموز الكرمة موجودة ومحاطة جوه. وسليمان لما بنى الهيكل صنع فيه تماثيل كتيرة. ان ربنا يشهر بين الكروبيمين، تمثالين اللي اتصنعوا ويسموه نور الشكناه. حتى الكنيسة الاولى احتفظت بالصور. يقول بولس الرسول كده انتم الذين رسم بينكم يسوع ايه؟ مصلوب. كان في رسم للصليب. ان كانت الصور بتدل او بتدي توضيح للمعنى وبتدي جو روحي او ايحاء، حتى الكنائس البروتستانتية الاصلية بتستخدم التماثيل والصور. هو هنا ربنا شدد لتسجد لهم، يعني ما تعملش ده بهدف الايه؟ السجود. لكن الفن بصفة عامة ربنا قبله. بالعكس، ده كان في ناس ربنا فنانين ملأهم بالروح، زي ما هنشوف بعد شوية في سفر الخروج. لاني انا الرب الهك اله غيور، افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، واصنع احسانا الى الوف من محبية وحافظي وصاياي. ايه رأيكم في الاية دهيت؟ ربنا بكده بيقول انا غيور، اللي يغلط اجيب حتى الجيل الثالث والايه والرابع، واللي يبقى يعمل احسان اصنع له احسان حتى الاف الايه اجيال. يعني معنى كده ان ربنا بيفتقد ذنب الاباء في الابناء. طب والابناء ذنبهم ايه؟ اذا كان الاباء غلطوا الابناء ذنبهم ايه؟ ايه رأيكم؟ اول حاجة، ربنا بيفتقد فعلا ذنوب الاباء في الابناء وبيقول كده افتقد ذنوب الاباء في الابناء حتى الجيل الثالث والايه الرابع. لكن هل ربنا بياخد ذنب دول بدول؟ لا. دليل على كده ايه؟ نطلع حسقيال 18. حسقيال 18 صفحة 1201 عدد 2. 1201 عدد 2. ما لكم أنتم تضربون هذا المثل على أرض إسرائيل قائلين الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأبناء ضرست أو ضرست. حي أنا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل في إسرائيل. فهين المثل آباء أكلوا الحصرم صعب والمر، مفروض أن هم اللي أسنانهم تدرس يعني إيه تضخم وتنشف، لكن اللي حصل ان اسنان الابناء هي اللي ايه درست، يعني الابناء هم اللي دفعوا الثمن. يقول حي انا يقول السيد الرب لا يكون لكم من بعد ان تضربوا هذا المثل في اسرائيل. فكل النفوس هي لي، نفس الاب كنفس الابن كلاهما لي، النفس التي تخطئ هي تموت، والانسان الذي كان بار وفعل حقا وعدلا لم ياكل على الجبال ده اللي يعيش. النفس التي تخطئ هي ايه تموت، لكن محدش بيشيل ذنب ايه تاني. لكن ايه معنى افتقد ذنوب الاباء في الابناء حتى الجيل الثالث والرابع؟ ان لو اصر الابناء على غلطة ابائهم وعاشوا في نفس الغلطة اعاقب. يعني دي مش تورينا ظلم ربنا، بالعكس تورينا ايه طول انات ربنا، ان ربنا بيطول باله بيستنى الجيل الاولاني يمكن يتوب، الجيل الثاني يمكن يتوب، الجيل الثالث لو فضل في نفس خطية يبتدي ربنا ايه يعاقب. طول انات ربنا. ايوان ده بيبيد الوثنيين، لا مش بذنب ابائهم، ده بيبيد الكل علشان يموت الخطية، عشان دول ما يعلموش شعبه عبادة الايه الاوثان. مش بذنب دول، ما بيموتوش بذنب، دول بيموتوا إبادة إنهاء حياة، مش بذنب مش عقاب. ده ربنا قال له دول مش عقاب، دول عشان ما يأثروش في مين في الشعب، مش عقاب ليهم، لكن كل واحد بعقابه. العكس طول أنات ربنا يطول على البال حتى الجيل الثالث والرابع، لكن لو أثر تدي يضرب. بينما الإحسان لألوف من الأجيال، ألوف. نرجع للوصية الثالثة في عدد 7. لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. لا تنطق باسم الرب أو لا تنطق لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. يعني إيه الآية دي؟ كويس، ما يحلفش. كويس، الآية دي معناها كبير جدا وخطير، والآية دي كلنا بندغدغها. مش معناها ما تحلفش باسم الرب إلهك، لا ده الحلفان ده جزء من الآية، لكن في أوقات كتيرة احنا بنتكلم باسم الرب إلهنا باطلا. في ناس كده في الآخر تيجي تقول له ربنا أليس باسمك تنبأنا، باسمك خرجنا شياطين، باسمك صنعنا قوات. تقول لهم ابعدوا عني لا أعرفكم. ناس اتكلمت باسم ربنا وربنا قال لها ما عرفكوش. لا يبرئ من نطق باسم الرب باطلا. اللي بيتكلم كلام عن ربنا وهو ما يعرفوش وهو ما عاشوش وهو ما شهدش ليه. وياما في اوقات كتيرة الموضة دلوقتي كل واحد بيتكلم باسم ربنا، كل واحد بقى متحدث رسمي نيابة عن الله. يعني مثلا كل حاجة نرجعها لربنا، اصل ربنا عايز كده، مشيئته كده. نبقى احنا واقفين وعجنين العجين وطبخين الطبيخ ومرتبين كل الترتيبات ونجيبها في مين؟ في ربنا. اتنين ارتبطوا ببعض او بيحبوا بعض او عايزين يتجوزوا، يقولك هي مشيئة ربنا انا عملتش حاجة. بينما يكون هم اللي طبخين الطبخة ومرتبين كل الترتيبات يقولك مشيئة ربنا. اول حاجة مشيئة ربنا. مين قال لك مشيئة ربنا؟ هو احنا عشان نغطي اللي احنا عايزينه نلبسها لربنا؟ ممكن يكون ربنا سمح بكده، لكن ما هياش مشيئته. ممكن ربنا يبقى سمح لك بالموضوع ده لكن ما هياش مشيئته. يانا بنخطط ونرتب في امور كتير في حياتنا ونقول لك ارادة ربنا مشيئة ربنا. ممكن ربنا يكون سمح لكن ما هياش مشيئته. نتكلم كلام ونقول ده بتاع ربنا حتى على مستوى الكنيسة والخدمة، ندخل دم يتخنقوا وكل واحد بيتكلم ويقول انا بتكلم بكلام مين؟ ربنا. ده احنا ممكن نوصل ان احنا نشتم بعض بالانجيل، ما كل واحد بيقول اه انا ما بتكلمش عن نفسي، ما بدافعش عن ذاتي، انا بحط مبادئ، انا بتكلم عن الله. لا تنطق باسم الرب الهك باطلا. امور كتيرة جدا في حياتنا بنعملها ونقول ده ربنا، دي اخطر وصية احنا بنكسر فيها كلنا. اتنين ارتبطوا بعد شوية فشلوا في ارتباطهم، فواحد جاي يعاتب يعني ما احنا صلينا، وهي دي مشيئة ربنا، هو ربنا اللي جعل لي كده، ربنا ده نصيبي اداني كده، ربنا بقينا ندخله في كل حاجة، وبقى ربنا يعني زي ما بيقولوا زي اللبانة، كل واحد بيتكلم باسم ربنا واللي بيدافع عن ربنا وبيقول ان الكلام اللي انا بقوله ده هو كلام ربنا، لكن يقول لك لا تنطق باسم الرب الهك باطلا. مين اللي يقدر يقول ان دي مشيئة ربنا؟ مين اللي يعرف؟ ممكن ربنا يبقى سمح لكن مش كل واحد يتكلم ويقول ده كلام ربنا. لما الانسان بيحط ربنا او كلمة ربنا في تهريجه وفي لعبه وفي هزاره يقول له لا تنطق باسم الرب الهك باطلا، ده اسم قدوس ومرهوب، اسم عظيم. في سؤال هنا بيقول اللي يقول ربنا يسهل حرام ولا حلال؟ مش حاجة اسمها حرام ولا حلال. كلمة ربنا يسهل دي يعني لبانة الواحد بينضغها، ما هو ممكن يقول ربنا بيسهل ولا من جوه مصعب. تقول له أليس باسمك تنبأنا؟ يقول لك معرفتش. ربنا يسهل دي وراها ايه؟ وراها حياة تشهد لله ولا وراها آراء شخصية وفلسفات وتخطيطات وحاجات مدفونة احنا عمالين ندفنها ونقول ربنا ما شئته انما الناس زند؟ لا، ده رغباتك وإرادتك واللي انت عايزه وربنا سمح لك بيه، لكن ما تقولش ان دي مشيئة ربنا. عشان كده الوصايا دي من اخطر ما يمكن. لولا رحمة ربنا وطول اناته لو كل واحد فينا هيتحاسب محدش يقدر يقرب. لا يجرئ من نطق اسمه باطلا. اذكر يوم السبت لتقدسه. الوصية الرابعة، اذكر يوم السبت لتقدسه. ويوم السبت ده شغلانة كبيرة جدا، من اول سبت حصل في تاريخ البشرية لغاية السبت اللي المسيح كان فيه في القبر، ليه تاريخ طويل، وازاي ان احنا نفهم يوم السبت ده ونقدر نعيشه نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يسأل، حب يسأل حاجة في الجزء ده؟ هو شفنا ميعاد نزول الشريعة في يوم الخمسين، وزي ان اليوم ده تنطبق فيه حلول الروح القدس. شفنا معنى ترتيب ملائكة وزي الملائكة كانت تردد هذه الكلمات. شفنا ان الوصايا دي قايمة على الحب، لكن الحب ما هو شوية كلمات ولا مشاعر ولا عواطف ولا انفعالات، ولكن الحب ده ايه؟ سلوك، افعل هذا فايه؟ فتحيا. كلمنا عن عبادة الأصنام وخطورتها وإيه هي الأصنام اللي موجودة في حياتنا. كلمنا لا تصنع لك صورة أو تمثال، الإله اللي الإنسان بيفصله على مزاجه. كلمنا على تنطق باسم الرب إلهك باطلا. في حد يحب يقول حاجة؟ لا، ربنا سامح مش معنى كده إن هي دي مشيئته. فوقات كتير الإنسان لما بيزن ويزن ويظل عايز اللي هو عارف انه غلط وعايزه ويطلبه ربنا بيدهوله، مش لان ربنا عايز كده. انت شبعان من كده خده، اسلمهم الى ذهن ايه؟ مرفوض. عارف ان ده غلط وبتزن وبتخطط عليه خده. وياما في الكتاب المقدس امثلة كتيرة لناس كانت عايزة غلط وعارف ان ده غلط ولجأت لربنا، ربنا اعطاهم شهوة ايه؟ قلوبهم. كان في ملك اسمه أخاب، وملك اسمه يهوشافاط. أخاب ده كان ملك إسرائيل، ويهوشافاط ده كان ملك يهوذا. وبعدين أخاب ده كان ملك شرير جدا، ويهوشافاط كان يعرف ربنا. فأخاب قال ليهوشافاط تعالى معايا نحارب بلد معينة. قالوا ماشي، البلد دي ما عملت لهمش حاجة، لكن عشان يجامل أخاب راح. قبل ما ينزلوا الحرب قالوا هات واحد من الأنبياء نسأله ننزل ولا ما ننزلش الحرب. فراحوا جابوا الأنبياء كلهم، كل الأنبياء قالوا لهم ايه؟ انزلوا وربنا هيديكوا البلد. حد ما جه نبي واحد اسمه ميخا وقال لهم بتهريج كده انزلوا هيديها لكم. فقال له ملك أخاب الرجل ده ما بيتكلمش عليا بسلام. قال له ايه الحكاية؟ قال له ان في روح غواية جت في كل الانبياء عشان يغوك انك تنزل للايه؟ للحرب، لان انت عايز كده، انت عايز كده، روح لشهوة قلبك. وراح ومات في الحرب ده. بالعام ربنا قال له الشعب ده ما يتلعنش، شعب اسرائيل قاعد يلف ويدور، ولما عرف انه هيقبض فلوس كل شوية يسأل ربنا اروح؟ ربنا ما قال له ما تلعنهوش، الشعب ده غير ملعون، كل شوية يسأله، ربنا قال له روح. وعارفين حكاية حمارة ايه؟ بالعام. هل تقديس يوم السبت يعني الامتناع عن عمل معين او عمل بشري يومي؟ ده اللي هنكمل فيه في شهر يناير الاسبوع الاولاني ان شاء الله. هنقف نصلي 5 دقائق، وياريت نصلي 3 قطع الاولانيين من مزمور 119.
سفر الخروج اصحاح 20، خروج 20 من عدد 8 صفحة 119. اذكر يوم السبت لتقدسه 6 ايام تعمل وتصنع جميع عملك، اما اليوم السابع ففيه سبت للرب الهك، لا تصنع عملا ما انت وابنك وابنتك وعبدك وامتك وبهيمتك ونديلك الذي داخل ابوابك، لان في 6 ايام صنع الرب السماء والارض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الرب يوم السبت وقدسه. اكرم اباك وامك لكي تطول ايامك على الارض التي يعطيك الرب الهك. لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد على قريبك شهادة زور، لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك ولا عبده ولا امته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. وكان جميع الشعب يرون الرعود والبروق وصوت البوق والجبل يدخن، ولما رأى الشعب ارتعدوا وقفوا من بعيد، وقالوا لموسى تكلم أنت معنا فنسمع، ولا يتكلم معنا الله لألا نموت. فقال موسى للشعب لا تخافوا، لأن الله إنما جاء لكي يمتحنكم ولكي تكون مخافته أمام وجوهكم حتى لا تخطئوا. فوقف الشعب من بعيد، وأما موسى فاقترب إلى الضباب حيث كان الله. فقال الرب لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل، أنتم رأيتم أنني من السماء تكلمت معكم، لا تصنعوا معي آلهة فضة ولا تصنعوا لكم آلهة ذهب، مذبحا من تراب تصنع لي وتذبح عليه محرقاتك وذبائح سلامتك غنمك وبقرك، في كل الأماكن التي فيها أصنع لإسمي ذكرا آتي إليك وأباركك. إن صنعت لي مذبحا من حجارة فلا تبنه منها منحوتة إذ رفعت عليها أزميلك تدنسها، لا تصعد بدرج إلى مذبحي كي لا تنكشف عورتك عليه مجدا للثالوث الأقدس. كنا آخر مرة ابتدينا في الوصايا 10، وشفنا ميعاد استلام الشريعة أو الوصايا كان في يوم 50 من ذبح خروف الفصح، وهو بالضبط يعادل يوم 50 اللي حل فيه الروح القدس على الكنيسة بعد قيامة السيد المسيح. وشفنا ان الوصايا 3 الاولانيين اللي اتكلمنا عنهم يختصوا بربنا من خلال عبادة الاله الواحد اللي مش بيصنعه الانسان على حسب مزاجه او حسب فكره او حسب تصوره، وازاي الانسان لا ينطق باسم الرب الهه باطلا. وبعدين نبتدي في الوصية 4
من الوصايا اللي تختص بعلاقة الإنسان بالله، اللي هي أذكر يوم السبت لتقدسه. أذكر يوم السبت لتقدسه. ولو تلاحظوا ملاحظة إن أغلب الوصايا اللي ربنا قالها كانت بالناحية السلبية، يعني لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، لا تصنع، لا تنطق، لا تسرق، لا تشهد، لا تزني، بينفي أشياء سلبية. بينما في وصيتين اتنين بس جم بالفعل الإيجابي، أذكر يوم السبت لتقدسه، والوصية الثانية اللي وراها اكرم أباك وأمك. ده الفعل الإيجابي اللي في الوصيتين. وكأن ربنا ما يعني لما بيقول له أذكر افتكر، دي مش وصية جديدة، دي من الأول، من بداية الخليقة. ولو رجعنا لسفر التكوين الإصحاح الثاني، لما بنشوف قصة خليقة الكون، يقول أن لما ربنا كان بيصنع كل شيء، يقول ورأى الله أن هذا إيه؟ حسن. لحد ما جه في خلقة الإنسان في اليوم السادس ورأى أن الله أن ذلك حسنا جدا. وبعدين قال وفي اليوم السابع استراح إيه؟ الله. كنا اتكلمنا لما كنا بنشرح سفر التكوين عن معنى كلمة استراح الله، مش معناها ان ربنا بيتعب، لان ربنا ما بيتعبش، او ان ربنا خلص الشغل بتاعه وخلاص وانتهى منه، لان ربنا المسيح بيقول عنه كده ابي يعمل حتى الان وانا ايه اعمل. ربنا شغال. فمش معنى استراح يعني ان ربنا بطل الشغل او ان الموضوع انتهى منه وخلاص، لكن المعنى الاجمل في كلمة استراح يعني ان ربنا استراح في خلقته، يعني ربنا وجد راحة في الخليقة اللي اوجدها. الخليقة دي ريحت قلب ربنا، فرحته. ربنا انبسط بخلقته، ارتاح في الانسان اللي اوجده وفرح فيه. عشان كده سمى اليوم السابع سبت، وكلمة سبت بالعبري يعني راحة، تتنطق شبت، سين تتنطق شين، لكن معناها راحة. ان ربنا لما اوجد الكون ده كله ارتاح وفرح بالخليقة بتاعته. لكن حصل ايه؟ ان الانسان بالخطية اللي عملها كسر راحة ربنا. ربنا ما بقاش مرتاح في الانسان بسبب الخطية. الخطية سببت دي عدم راحة. ربنا ما تعبش في خلقة العالم وفي خلقة الانسان، لانه كان بيقول كن فيكون. لكن اللي تعب ربنا ايه؟ خطية، الفداء، ده اللي تعب ربنا واللي احزنه. عشان كده معنى كلمة استراح ان ربنا ارتاح في خالقته وفرح بيها، لكن جه الانسان وكسر راحة ربنا. عشان كده كان من ضمن الوصايا الخطيرة للانسان اللي عايز يعيد العلاقة بينه وبين الله ان اذكر يوم السبت لتقدسه، يعني بمعناها افتكر الراحة. افتكر يوم السبت كده ان ربنا صنع هذا الكون وصنعك وارتاح فيك وعمل لك كل حاجة تريحك. طب وانت عملت في ربنا ايه؟ يا ترى قدرت تحافظ لربنا على راحته، ولا انت كنت سبب تعب وقلق لربنا؟ عشان كده في المزمور اللي كنا بنصليه دلوقتي في صلاة الليل، في صلاة النوم، داود النبي بيقول ازاي ادي لعيني نوم ولأكفاني نعاس وراحة لصدغي الا ان اجد موضعا للرب ومكان لايه؟ لراحة اله يعقوب. مش ممكن استريح الا لما اوضى براحة مين الاول؟ ربنا. مش ممكن انام الا لما اسأل نفسي ربنا مرتاح فيا النهاردة ولا لا؟ ازاي انا نام وارتاح وربنا مش لاقي له مكان راحة جوايا؟ يقول له قم يا رب الى موضع راحتك، قوم تعال ارتاح فيا. مش ممكن ينهي النوم اليوم قبل ما يريح ربنا؟ ده الانسان اللي فهم معنى السبت، ان ربنا عايز يرتاح، يرتاح في الانسان ويرتاح في الخليقة بتاعته. عشان كده كان خطورة يوم السبت ده خطورة كبيرة جدا، ان اللي كان بيكسر يوم السبت كان مصيره الموت. فمرة كده جماعة اسرائيل لما ربنا ادهم الوصية انهم احفظوا يوم السبت، طلعوا يوم السبت كده لقوا واحد بيحتطب حطبا، شغال عمال يقطع خشب ويعمل حطب، فامر موسى انه يرجم لانه كسر السبت. وكان في تنافس خطير جدا على حفظ يوم السبت. عشان نقدر نفهم اهمية يوم السبت بالنسبة لربنا، او اهمية الراحة اللي ربنا طالبها، تعالوا نطلع مع بعض سفر اشعياء اصحاح 56 صفحة 1060. اشعياء 56 صفحة 1060. شوفوا ربنا بيتكلم عن يوم السبت بيقول ايه. هكذا قال الرب: احفظوا الحق واجروا العدل، لانه قريب مجيء خلاصي واستعلان بري. طوبى للانسان الذي يعمل هذا، ولابن الانسان الذي يتمسك به. ايه هو ده هذا؟ الحافظ السبت لئلا ينجسه. طوبى للانسان اللي يعمل، ولابن الانسان اللي يتمسك. يتمسك بايه ويعمل ايه؟ يتمسك بالسبت لئلا ايه؟ ينجسه. والحافظ يده من عمل كل شر، فلا يتكلم ابن الغريب الذي اقترن بالرب قائلا: افرادا افرادا الرب من شعبه. ولا يقول الخصي: ها انا شجرة يابسة. لانه هكذا قال الرب للخصيان الذين يحفظون ثبوتي ويختارون ما يسرني ويتمسكون بعهدي: اني اعطيهم في بيتي وفي اسواري نصبا واثما افضل من البنين والبنات، اعطيهم اثما ابديا لا ينقطع. وابناء الغريب الذين يقترنون بالرب ليخدموه وليحبوا اسم الرب ليكونوا له عبيدا، كل الذين يحفظون السبت لئلا ينجسوه ويتمسكون بعهدي، اتي بهم الى جبل قدسي وافرحهم في بيت صلاتي، وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبول على مذبحي، لان بيتي بيت الصلاه يدعى لكل الشعوب. يعني ايه الكلام ده؟ شوفوا ربنا بيقول للي يتمسك بيوم السبت ويحافظ عليه، حتى لو كان خصي، يعني بمعنى انه ما يقدرش ينجب او يخلف، يعني مالوش ثمره، مالوش نفس، مالوش اولاد ولا بنات. شوفوا الانسان اللي مالوش ثمره وما يقدرش يجيب ثمره، لو هذا الانسان تمسك بيوم السبت وفعل ما يسر الله ومنجس السبت، يقول له ما تزعلش، انت مالكش ثمرة والناس حكمت عليك بكده، ما تقدرش تنجب وما تقدرش تفرح بثمرتك. طب انا اعطيك ايه؟ اعطيهم في بيتي وفي اسواري نصبا واسما افضل من البنين والبنات، اعطيهم اسما ابديا لا ينقطع. هو مش بيخلف بيفرح لان اسمه بيخلد او بيستمر. طب لانك انت تمسكت بالسبت بتاعي اديك اسم ابدي لا ينقطع، لا ينقطع. اخلدك، احط لك نصب افضل من البنين والبنات. حتى الانسان اللي ما يقدرش يطلع ثمره في حياته، لكن لمجرد انه يحافظ على السبت، شوفوا قد ايه ربنا يديله. ياما ناس خلفت كتير وكان ليهم الاف الالاف لكن اتنسوا. لكن شوفوا واحد زي الانبا انطونيوس، ما خلفش بالجسد لكن حافظ على السبت. انبا انطونيوس بقاله 16 قرن من الزمن اسمه علامه ابديه لا تنقطع، يخلد اسمه في كل مكان وفي كل زمان. ياما ناس كان عندهم مئات الاولاد والاحفاد لكن اتنسوا واتكلوا، لكن لانه حافظ على السبت وحافظ على راحة ربنا في حياته خد اسم لا ينقطع. ابن الغريب، الانسان الغريب ملوش مكان ملوش كيان، يقول له كده حافظ على السبت: افرحهم في بيت صلاتي. ما تخشش تطلب طلبة في بيتي إلا وانت تطلع فرحان لأنك خد. سن بيسأل نفسه يا ما طلبنا وربنا وعد بأن كل اللي تطلبوه تاخدوه وبنطلب وما بنلاقيش حاجة. ما بنلاقيش لأن ما بنقدرش نفرح لأن احنا مش محافظين على السبت في حياتنا. مش محافظين على السبت بمعنى يوم السبت، لكن مش محافظين على راحة ربنا في حياتنا. يقول آتي بهم إلى جبل قدسي أفرحهم في بيت صلاتي وتكون ذبائحهم ومحرقاتهم مقبولة. مش ممكن يرفع ذبيحة أو محرقة إلا وتكون مقبولة. ده الإنسان اللي حافظ على يوم السبت، اللي كان كل يوم بيدور على راحة ربنا، اللي حياته كلها صارت سبت لربنا. فكان فيه بركات للإنسان اللي بيحافظ يوم السبت، وأيضا كان فيه هلاك للإنسان اللي بيكسر يوم السبت. فأول حاجة أو أول غرض من حفظ يوم السبت، افتكر عمل ربنا من أجلك، وأيضا راجع نفسك عن اللي انت عملته في ربنا. أداهم وصية السبت عشان كل ما الشعب يفتكر السبت ويفتكر الراحة يعرف قد ايه ان هو كان مذلول في ارض العبودية في ارض مصر، وربنا اخرجه الى الراحة الى الحرية. ادهم يوم السبت، ولما تلاحظوا بعد كده في طقس اليوم السبت في تقديم الذبايح ان عدد الذبايح بيتضاعف يوم السبت، يعني خدمة الكهنوت تزيد في يوم السبت. بدل ما كانوا بيقدموا خروف حولي صباحا ومساء يقدموا اتنين. ده مش بس كده، ده علشان وهم بيشتغلوا لما يلاقوا يوم فيه راحة يقولوا مش بس راحة ليك، ده راحة ليك ولعبدك والأجير والبهائم اللي بتشتغل. عشان زي ما ربنا صنع معاك وريحك لازم تريح اللي حواليك. فحتى كان الحيوانات ما تشتغلش. ده اكتر من كده، ربنا ادى الارض سبت، يقول له 6 سنين تزرع الارض والسنة السابعة ايه؟ سبت، راحة، ما تزرعهاش، تريح الارض. حتى الطبيعة كان ليها سبت، حتى الحيوان كان ليها سبت. حيوان الانسان بيضحك عليه ويقول ده حمار شغل، يعني الحمار اللي بيضحكوا عليه يعني ما بيتعبش شغال على طول، لا، ده من حقه انه يرتاح. فكان يوم السبت فيه راحة لكل الخليقة ولكل الطبيعة. ده هدف ربنا من يوم السبت. لكن تعالوا شوفوا اليهود عملوا ايه في يوم السبت. هما نسيوا الهدف من يوم السبت، فكرة الراحة، الانسان يستريح، الخليقة اللي حواليه كلها تستريح، وكل ده في راحة ربنا. وابتدوا يتمسكوا بشوية تقليدات. ففي كتاب التلمود بتاع اليهود اللي فيه تقاليد الشيوخ لما يجي يتكلم عن يوم السبت يقول شوية حاجات لطيفة قوي، هي ليها معاني، لكن شوفوا ازاي الانسان لما ما بيفهمش والروح يضيع منه بيبهدل الدنيا خالص. اول حاجة انهم حددوا المسافة اللي يمشيها الانسان في يوم السبت، حددوها وقاسوها. وتسمعوا كده في الكتاب المقدس يقول لك على سفر سبت. يعني ايه على سفر سبت؟ يعني سفر المسافة المسبوح بيها في يوم الايه؟ السبت. ودي قدروها ب7.5 غلوة، والغلوة 145 قدم، يعني حوالي 1088 خطوة، ما يتمشيش اكتر منهم يوم السبت. 1088 خطوة، ودي كانت المسافة ما بين اخر خيمة في المحلة وما بين خيمة الاجتماع. يعني اسوها كده يدوبك ان اخر واحد يقدر يمشي لحد ما يوصل لفين؟ لخيمة الايه؟ الاجتماع. هي دي سفر سبت، يعني الواحد ما يقدرش يتجاوز 1088 خطوة. ودي لو كنتوا ترجعوا بذاكرتكم كده تلميذي عمواس لما كانوا ماشيين وهربانين يقولوا كانوا رايحين قرية اسمها عمواس على سفر سبت من اورشليم، يعني على مسافة 1088 خطوة من ايه؟ من اورشليم. فقالوا الانسان ما يقدرش يمشي اكتر من كده، لو مشي اكتر من كده يبقى كسر السبت. وبعدين ابتدوا يلجأوا الى تقليدات وشكليات. يعني من ضمن الحاجات يقول لك لو الانسان حمل المنطقة بتاعته، المنطقة اللي هي الحزام، لو حملها على ايديه حرام لان ده حمل، لكن لو لبسها ده لبس يحل ليه. حاليا من ضمن تقليدات اليهود يقول لك لو واحد شال ساعة اليد في ايديه يوم السبت حرام، لكن لو لبسها مش حرام، يلبسها من قبليها بيوم. عشان كده لما بتسمعوا ان هم بيسافروا قبل يوم السبت ويستدوا استعدادهم ليوم السبت من يوم الايه الجمعة، عشان ما يعملوش اي عمل من الاعمال ده هي. فهم حولوا السبت الى مجرد ايه شكليات وطقوس. لكن لما جه المسيح كانت المشكلة ما بين المسيح وبين اليهود ايه يوم السبت. المسيح يعني ما كانش يحلال ويعمل معجزة الا في يوم، وهم ما كانوش يتغاظوا ويتنططوا غير من ان المسيح بيعمل ايه يوم السبت. يعني كأن المسيح بيعمل العند فيه. يعني الراجل اللي بقاله 38 سنة مرمي مفلوج ما شافهوش الا يوم، طب يا رب ما تستنى اليوم الحد، يعني هتفرق يوم؟ ما هو قاعد بقاله 38 سنة. ولا المولود أعمى، ما هو مولود أعمى من يوم ولادته، ما تستنى عليه اليوم يوم الحد، هتفرق معاه يوم؟ لكن كان المسيح يصر ان كل المعجزات وكل عمله يتعمل يوم الايه السبت. وبسبب يوم السبت كانت الكراهية بين اليهود او الكتبة والفريسيين والمسيح، لان المسيح كان بيعمل حاجة قالها لهم ربنا في سفر أشعياء عن السبت.